السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب ذكر المنافق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم سلمكم الله ونفعنا بعلومكم جميعا. كتاب ذكر المنافقين والقيامة والجنة والنار وغير ذلك من الأمور، باب صفات المنافقين. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا زهير بن معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق أنه سمع زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا من حوله. قال زهير: وهي قراءة من خفض حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله، فاستهد يمينه ما فعل، فقال: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع في نفسي مما قالوه شدة، حتى أنزل الله تصديقي: إذا جاءك المنافقون. قال: ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم. قال: فلووا رؤوسهم. وقوله: كأنهم خشب مسندة. وقال: كانوا رجالا أجمل شيء.
هذه من صفات منافق، هذه الأحاديث الآتية، باب صفات منافق. وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وهي سفر تبوك، فغزوة تبوك، فأصاب الناس شدة جوع. قال عبد الله بن أبي لأصحابه رئيس المنافقين: لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا من حوله، أي حتى يتفرقوا من حوله، لا تنفقوا، لأنه يريد أن يعني يكون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فاضيا من السكان أو من الجلاس. قال زهير: وهي قراءة من خفض حوله، وهي قراءة عبد الله بن مسعود من حوله، وإلا ففي قراءة مشهورة ما في من حوله. قال: وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. تكلم بكلمتين عظيمتين الوقع: لا تنفق على من عند رسول الله، كأنه الذي ينفق كأنه إلههم ينفق عليهم، تكلم بهذا، فرد الله عليه يعني: لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ثم بعد ذلك قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يريد نفسه وأصحابه المنافقين الأعز والأذل محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم حاشا لله من ذلك، فرد الله عليه وعن يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، ثم رد الله عليه بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وهذا مما يسمى في أصول البلاغ يعني القول يعني بمفهوم ما قاله، وهو ولله وإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، هذا كلام صحيح كلام مسلم، الأعز يخرج الأذل وهذا هو مقتضى الواقع، لكن من هو الأعز ومن هو الأذل؟ من تريد بذلك؟ ولله العزة ولرسوله وسوف يخرجانك وأصحابك إلى البرزخ إلى القبر، هذا هو. فهذا يعني رد عليه. قال فأرسل إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. زيد بن أرقم صغير، وهو صغير عنده وما يبالي به لأنه صغير ما يرفع الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك تكلم أمامه، لكن الصغير هذا إيمانه يعني كامل، تأثر بهذا الكلام وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا كنت عند عبد الله بن أبي فقال كذا وكذا، قال ادعوه فدعاه، ولذلك قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، أخبرت بما قال، فأرسل إلي على عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل. والله الذي لا إله إلا هو ما تكلمت بهذا، يكذب علي هذا الصغير تصدقه وأنا رئيس القوم تكذبني، فكيف يا محمد؟ فلما قال ذلك صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كذب زيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد بن أرقم فوقع في قلبي يعني ماذا في نفسي مما قاله شدة يعني عظم علي، أنا سمعته يقينا ثم كذبني والنبي صلى الله عليه وسلم مال إليه لأنه كبير وأنا صغير، فلذلك اشتد علي ذلك، حتى قال حتى أنزل الله تصديقي، فأنزل الله سورة كاملة إذا جاءك المنافقون إلى آخره. قال ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ليستغفر لهم، قال فلووا رؤوسهم يعني حركوا رؤوسهم وآبوا ذلك. قال ثم وكأنهم خشوب، وقولوا كأنهم خشوب مسندة، قال كانوا رجالا أجمل شيء. إذا نظرت إلى حالهم إلى صفاتهم وإلى يعني خلقتهم وجثتهم جميع يعني عندهم جمال وعندهم زينة، وإذا تكلموا عندهم فصاحة، لكنهم بخلاف ذلك. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي، واللفظ لابن أبي شيبة، قال ابن عبدة أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي فأخرجه من قبره فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم.
يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه يتكلم عن حال هذا المنافق، أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي فأخرجه من قبره، وذلك أن ولده كان له ولد اسمه عبد الله ابن عبد الله بن أبي، وكان رجلا صالحا وتأثر بموته على النفاق، فلذلك حزن عليه لما مات ومات على النفاق، فلذلك يعني رجع أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه حتى يدخل ربه الجنة، فجاء إليه فقال له يا رسول الله أعطني قميصك أكفن به أبي، فأعطاه قميصه وقال يا رسول الله صلي على أبي، قال أبشر آتيك أصلي عليه، فجاء إليه فلما جاء فإذا هو يعني في القبر فأمر أن يخرج فأخرجه فجعله على رجليه على فخذيه وتفل عليه ودعا له، ثم أمر بدفنه فدفن. فيقول جابر فالله أعلم، والله أعلم، والله شهد عليه في القرآن الكريم وماتهم كافرون، فبعد ذلك ما في شفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفع إلا لمن مات موحدا لا مشركا. فلذلك قال جابر: الله أعلم، الله أعلم ماذا يفعل الله به، وهو أنه يعذبه. نعم.
وبه إليه قال: حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فذكر بمثل حديث سفيان. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر رضي الله عنه فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70. قال: إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره.
وهذا أيضا هو نفسه عبد الله بن أبي بن سلول، جاء ولده عبد الله بن عبد الله رجل صالح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطيني قميصك، يعني فسأله أن يعطيه قميصه يكفنه فيه فأعطاه إياه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر شديد، عمر رضي الله عنه شديد في دين الله، فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهاني وإنما خيرني، يعني فقال: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. عمر أخذ قوله فلن يغفر الله له، فقال: لا تصلي عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرني الله فسأزيده على 70 ليغفر الله. قال: وسأزيده على 70. وبهذا احتج من قال: مفهوم العدد معتبر، مفهوم العدد معتبر 70، لأنه قال 70 نهاني 70 ما يغفر، فإذا زاد على 70 يتغير الحكم، هذا هو المفهوم. وهذه مسألة أصولية اختلفوا فيها وصحه أنه له مفهوم. قال: والمشهور عند الأصوليين أنه لا مفهوم له. قال: إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبى عمر ودفعه وصلى عليه، فأنزل الله تعالى تصديقا لعمر: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهذه الآية من موافقات عمر رضي الله عنه التي يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن لا يصلي، طلب منه أن لا يصلي فصلى، فجاءت الآية بعكس ذلك: ولا تصلي، من موافقات عمر رضي الله عنه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه وزاد، قال: فترك الصلاة عليهم.
وبعد ذلك ترك الصلاة على المنافقين.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اجتمع عند البيت 3 نفر قرشيان وثقفي، أو قال ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم كثير سحم بطونهم، فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم.
هذا الحديث يتحدث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت عند الكعبة 3 نفر قرشيان وثقفي، 2 قرشيان وثقفي، 3 أو ثقفيان وقرشي، فقليلة يعفقه قلوبهم يعني جهلاء، كثيرة شحم بطونهم. وإنما وصفهم بذلك لأن من كان بهذه الصفة غالبا يكون بليدا، وهؤلاء بلدع. قال: فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. هكذا يعني. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. هذا قاس على ذلك. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. سبب نزول هذه الآية هؤلاء 3 الذين تحدثوا بهذا الحديث وهم جهلاء. نعم.
وبه إليه قال: وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال: حدثنا سفيان قال: حدثني سليمان عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا يحيى قال: حدثنا سفيان قال: حدثني منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه بنحوه. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم فيهم فرقتين، قال بعضهم: نقتلهم، وقال بعضهم: لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين.
هذا الحديث يتحدث أيضا عن قضية تتعلق بعبد الله بن أبي المنافق وأصحابه، وذلك أن غزوة أحد ما جاء استشار النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، فأشار نخرج ولا نقاتلهم داخل المدينة أيهم أحسن، فأغلبية قالوا: نخرج إليه. وعبد الله بن أبي هذا عكس وقال: لا نخرج، بل نقاتلهم داخل المدينة، هذا هو الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى ذلك، لكن الأكثرية الأغلب الخروج. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلبس لعامته فخرج، فندموا وقالوا: لماذا ما نقول الله ورسوله أعلم؟ فقالوا: يا رسول الله، أنت أعلم بأمنا. قال: لا ينبغي لنبي لبس لعامة الحرب حتى يقضي الله بينه، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا نرجع. فخرجوا فوقعت الواقعة، فلما تصافوا وكانوا 1000، وهؤلاء كانوا 3000، فماذا؟ فعند ذلك قال عبد الله بن أبي وكان معه 300 منافق، قال: على ما نقتل أنفسنا؟ تعالوا ننزل إلى المدينة. فانسحب 300 منهم إلى المدينة معه. هذه هي القصة. فلما جاءوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم أقام 50 رماة على المحل مركز، فقال لهم: لا تبرحوا مكانكم. ولكن لما جاء هؤلاء اختلفوا، نقتلهم لأنهم خذلوا المؤمنين، وبعضهم قال: لا، هؤلاء مسلمون. فنزلت الآية ردا وتعنيفا لهؤلاء، قال: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، لماذا ما تقتلونهم؟ فحبث يعني قول هؤلاء الفريق. نعم.
وبه إليه قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: وحدثني أبو بكر بن نافع قال: حدثنا غندر، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهل التميمي قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالاً من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يُحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب.
هؤلاء أيضا جنس من المنافقين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى أي غزو هؤلاء المنافقون يتخلفون ويبقون في بيوتهم ويفرحون بذلك، ثم إذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه أول الناس وسلموا عليه واعتذروا إليه اعتذارا طويلا عريضا، ثم قالوا استغفر لنا ويستغفر لهم. فأنزل الله تعالى يعني من أجلهم هذه الآية، وهي قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ما لم يفعلوا. هذا الذي فعلوه يعني ليس عن قصد وإنما هو خيانة، فلا تحسبنه من مفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، هكذا الله مندهم. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب وهارون بن عبد الله، واللفظ لزهير، قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أنه قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس رضي الله عنهما: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه هذه الآية. وتلا ابن عباس رضي الله عنهما: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه.
هذا سبب آخر للآية، وذلك أن مروان بن الحكم قال لبوابه رافع: اذهب لابن عباس رضي الله عنهما فقل له، اسأله عن معنى هذه الآية، يعني لا تحسبن الذين يفرحون هذه الآية. إذا كان الإنسان يسأل عن الفرح بذلك فكلنا سوف نسأل، وما معنى هذه الآية؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست لك وإنما هي لأهل الكتاب. إذن بهذا أن معنى الآية على أهل الكتاب. وثم قرأ مساق تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه إلى آخره. ثم قال: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ما لم يفعلوا فلا تحسبنهم مفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن صفته، عن شيء من صفته وصفة دينه، فأخبروه بالضد ذلك، وخرجوا من عنده فرحين بأنهم أخبروه بالذي يقنعه وهم كذابون في ذلك. فهذا هو السبب. إذن هذا في أهل الكتاب وليس في المسلمين، وهذا رأي لابن عباس رضي الله عنهما، لكن الآية يعني تشمل هذا هؤلاء وهؤلاء. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس أنه قال: قلت لعمار رضي الله عنه: أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر علي رضي الله عنه أرأيا رأيتموه أو شيئا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة، ولكن حذيفة رضي الله عنه أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: في أصحاب 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة، وأربعة لم أحفظ ما قال شعبة فيهم.
وهذا أيضا في المنافقين، يقول عن أبي نضرة عن قيس قال: ماذا؟ قيس بن عباد يقول لعمار: لعمار الصحابي الجليل رضي الله عنه، عمار بن ياسر رضي الله عنهما، قال: أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر علي، وهو مناصرة علي في حروبه؟ قال: رأيتموه؟ هل اجتهاد منكم أو شيئا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، لم يعهدوا إلى الناس يعني كافة، ولكن حذيفة أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في المنافقين، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: في أصحابي 12 منافقا، 12 منافقا فيهم 8 يعني لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط نهائيا، يعني مخلدون في النار، 8 يعني حتى في سم الخياط، 8 منهم تكفيكهم دبيلة، دبيلة هذه داء، هذا مرض، مرض يخرج في أعناقهم ويقتلهم، وأربعة لم يحفظ ما قال شعبة منهم. ما المناسبة هذه؟ هذا كأنه يقول إن هذه الأمور ثارت من هؤلاء المنافقين، هؤلاء المنافقون هم الذين دبروا بين علي ومعاوية حتى يتحاربوا ويتهالك المسلمون بأنفسهم. فليس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندنا في حرب، في هذا الحرب شيء. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عباد أنه قال: قلنا لعمار رضي الله عنه: أرأيت قتالكم أرأيا رأيتموه؟ فإن الرأي يخطئ ويصيب، أو عهدا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في أمتي، قال شعبة وأحسبه قال: حدثني حذيفة رضي الله عنه، وقال غندر أراه قال: في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة، سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم.
سراج من النار يعني حريق، حريق يحرقه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا أبو أحمد الكوفي قال: حدثنا الوليد بن جميع قال: حدثنا أبو الطفيل رضي الله عنه قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة رضي الله عنهما بعض ما يكون بين الناس، فقال: أنشدك بالله، كم كان أصحاب العقبة؟ قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك. قال: كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وعذر 3. قالوا: ما سمعنا مناديا، قالوا: ما سمعنا مناديا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا علمنا بما أراد القوم، وقد كان في حرة، فمشى فقال: إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد، فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ.
أيضا من المنافقين هؤلاء، وذلك أن هذا حديث حذيفة رضي الله عنه، أبو الطفيل يقول: كان بين رجل من أهل المدينة عقبة، أهل العقبة ليس العقبة مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم عقبة منى، وإنما المراد عقبة كانت بين مدينة وبين تبوك، وذلك أن بعض المنافقين ويقال إنهم 12 وقالوا قريب من هذا العدد دبروا، وذلك قالوا يعني سنفزع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفزع وتلقيه ويسرع ويموت، بهذا دبروا، فلما دبروا ذلك أوحي إليه فقال: لا يسلك أحد من هذا الطريق، امشوا على الطريق الطويل، هذا الطريق خلوه، فمشى الناس من الطريق الآخر، وهؤلاء دبروا وجاءوا مخالفين لهذا الأمر، فلما جاءوا وفعلوا واقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ما فعلوا، ويعني فالناقة انزعجت، وعلى كل حال نجى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء يعني، فيقول حذيفة رضي الله عنه كان تخاصم مع رجل في مجلس ما، فلما تخاصم قال له يعني أنشدك بالله، كم كان أصحاب العقبة الذين كانوا دبروا النفاق المنافقون كم كان؟ فقال الرجل سكت، فقالوا أخبره، فأخبره فقال 14، إن كنت أنت 15. غضب حذيفة على هذا الرجل ولعله منافق، فالمهم أنه قال أنت 15 أنت. وهؤلاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فلان وفلان وفلان بأسمائهم، هؤلاء منافقون هم الذين دبروا هذا الأمر. ثم بعد ذلك ثلاثة جاءوا واعتذروا إليه وقالوا يا رسول الله ما سمعنا مناديك ينادي لا تدخل هذا الطريق، ولذلك سلكناه دون علم، وما علمنا ما دبر هؤلاء، وإنما جمعنا الطريق. فاعتذر فقبل عذرهم الثلاثة، وما عدا ذلك هؤلاء كلهم من أهل جهنم.
نعم. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة بن خالد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل، قال فكان أول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرج، ثم تتام الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر، قال فأتيناه فقلنا له تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم، قال وكان رجل ينسد ضالة له.
هذا أيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد الثنية، الثنية الجبل الطريق الصاعد في الجبل يسمى الثنية، ثنية المرار اسمه موضع، فإنه حط عنه أي ذنوبه ما حط عن بني إسرائيل، قال فكان أول من صعدها خيلنا وهم خيل بني الخزرج قوم جابر بن عبد الله، ثم تتام الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلكم مغفور له، كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر، كان رجل فيهم فقد جملا أحمر وكان يبحث عنه، إلا ذلك فكلكم مغفور له، فأتيناه فقلنا له تعالى استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لصاحبكم. الله أكبر، هكذا المنافق قال لأن أجد ضالتي إبلي خير لي من أن يستغفر لمحمد، هكذا تكلم ولأنه شقي، قال وكان رجل ينشد ضالة له، هكذا فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يغفر له لأنه منافق.
وبه إليه قال وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد ثنية المرار أو قال المرار بمثل حديث معاذ، غير أنه قال وإذا هو أعرابي جاء ينسد ضالة له. وبه إليه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب قال فرفعوه قالوا هذا قد كان يكتب لمحمد صلى الله عليه وسلم فأعجبوا به، فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا.
هذا أيضا من المنافقين، يقول أنس رضي الله عنه كان رجل منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران، قرأ بعض القرآن يعني وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا أي شرد من المدينة حتى لحق بأهل الكتاب. قال فرفعوه، فلما جاءهم فرحوا وقالوا هذا كان يكتب لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأعجبوا به، أعجبهم ارتداده عن الإسلام. فما لبث أن قسم الله عنقه فيهم، قسم الله عنقه، كسر عنقه ومات قريبا، ما لبث يعني طويلا من المدة. فحفروا له فواروه، يعني حفروا له قبرا فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، فإذا هو في الصباح على وجه الأرض، خرج من القبر يعني أخرجته القبر. ثم عادوا فحفروا له وقالوا هذا فعل محمد وأصحاب محمد، جاءوا في الليل وحفروا وأخرجوا. ثم أعمقوا له في اليوم الثاني، أعمقوا له أكثر من ذلك ودفنوه، فنفس الشيء في اليوم التالي، وهكذا في الثالث. فلما أعياهم ذلك تركوه منبوذا، وهذا هو يعني عقوبة الله سبحانه وتعالى في المنافقين.
وبه إليه قال حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت هذه الريح لموت منافق. فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات.
هذا أيضا حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة يعني فتكاد أن تدفن الراكب، حتى الراكب تدفنه من شدة الريح. فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني بعثت هذه الريح لموت منافق، علامة موت منافق اليوم مات منافق المدينة. فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجدوه قد مات. نعم.
وبه إليه قال حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أبو محمد النضر بن محمد بن موسى اليمامي قال حدثنا عكرمة قال حدثنا إياس قال حدثني أبي رضي الله عنه قال عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا، قال فوضعت يدي عليه فقلت والله ما رأيتك اليوم رجلا أشد حرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة؟ هذين كالرجلين الراكبين المقفيين لرجلين حينئذ من أصحابه.
يقول قال هذا عكرمة قال ياس بن سلمة، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا، أي زرناه مريضا وأصابه الحمى. قال فوضعت يدي عليه فقلت والله ما رأيتك اليوم رجلا أشد حرا، هذا شديد الحرارة. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة؟ هذين الرجلين الراكبين المقفيين لرجلين حينئذ من أصحابه، تعينا يعني هذين الرجلين مشيرا إليهما من المنافقين، وبهذا علم أنهما من المنافقين.
وبه إليه قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله حا قال وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال أخبرنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة وإلى هذه مرة.
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة التي تتحير بين الغنمين، يعني بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، أحيانا يكون مع المؤمنين وأحيانا يكون مع المنافقين، هكذا صفة المنافق، متذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: تكر في هذه مرة وفي هذه مرة. باب صفة القيامة والجنة والنار. وبه إليه قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
هذه من صفات جهنم والمنافقين. وقال هو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقرأوا إن شئتم ماذا يعني؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا فضيل يعني ابن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أو قال: يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
وهذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: جاء حبر عالم من علماء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أو قال: يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم الأرض يوم القيامة على إصبع. إصبع هذه اللغة الفصحى، هي عشر لغات، يعني تثلث الحمزة وتثلث الباء والعشرة أسبوع، والأفصح منها إصبع، على إصبع، وسائر الخلق والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. ثم يهزهن أي يحركهن فيقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له. هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه من عالم الأمة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم تصديقا له. فجاء المؤولة هؤلاء الذين لا يرون إصبع، قالوا: هذا غلط، إصبع ما نثبت لله إصبع. ولهذا قالوا تصديقا له: هذا رأي ابن مسعود، ابن مسعود رأى رأيا وما أصاب في ذلك، وهم أعلم منه يعني في زعمهم. وهذا نكذبهم ونقول لهم: إصبع من أصابع الرحمن، أصابع ثبت في أحاديث كثيرة صحيحة بأن لله أصابع كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى يعني. وأما تصديق النبي صلى الله عليه وسلم حق، ويقولون إنه تكذيب، لا، بل هو تصديق، تصديق تكلم. ولذلك قال: ما قدر الله حق قدره، هؤلاء يعلمون ولا يعملون. فهذا الرجل يعلم حقيقة التوحيد وحقيقة خالقية الله سبحانه وتعالى ثم لا يعبده، هذا هو الواقع وهذا هو الصواب. ولذلك قرأ الآية تصديقا لما قاله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير عن منصور بهذا الإسناد قال: جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث فضيل ولم يذكر، ثم يهزهن وقال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده تعجبا لما قال تصديقا له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدروا الله حق قدره، وتلا الآية،
أي ما عبدوا الله حق عبادته، ما عظموا الله حق عظمته، ما عرفوا الله حق معرفته. إيش؟ لأنه يعلم حقيقة ثم لا يعبد الله. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت إبراهيم يقول سمعت علقمة يقول قال عبد الله رضي الله عنه: جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر والثرى على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك أنا الملك. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده، ثم قرأ: وما قدروا الله حق قدره.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد، غير أن في حديثهم جميعا: والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وليس في حديث جرير: والخلائق على إصبع، ولكن في حديثه: والجبال على إصبع. وزاد في حديث جرير تصديقا له تعجبا لما قال. وبه إليه قال: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: حدثني ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟
نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله أنه قال: أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أين أنا الملك؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن قال حدثني أبو حازم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول: أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها، أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لا أقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: يأخذ الجبار عز وجل سماواته وأراضيه بيديه، ثم ذكر نحو حديث يعقوب. باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام. وبه إليه قال: حدثني سريج بن يونس وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة رضي الله عنها عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. قال إبراهيم: حدثنا البسطامي وهو الحسين بن عيسى وسهل بن عمار وإبراهيم بن بنت حفص وغيرهم عن حجاج بهذا الحديث.
يقول: هذا في خلق آدم عليه السلام، وذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الجمعة خلقه، وفي آخر ساعة من ساعة الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. قال إبراهيم، هذا إبراهيم ليس من شيوخ مسلم، إنما هو تلميذه، وكلما وجد قرب إسناد هكذا يفعل، لأنه وجد هنا قرب إسناد عن مسلم، فلذلك قال حدثنا بالصامي وهو الحسين بن عيسى وسهل بن عمار وإبراهيم بنت حفص وغيرهم عن حجاج، حجاج هو عمر محمد، ولذلك صار أقرب إليه بهذا الحديث، لأنه بمسلم كان واسطة يعني كثير.
نعم. باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر بن أبي كثير أنه قال حدثني أبو حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كغرسة النقي ليس فيها علم لأحد.
يقول حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، هي عفر تراب، قال كقرصة نقي يعني خالص يعني ليس فيها علم أي جبل لأحد، على ما في جبل ولا غيره. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال على الصراط.
حديث عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض، ماذا يكون في ذلك اليوم؟ وفأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال على الصراط، على متن الصراط، وتبدل الأرض غير الأرض. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا وخشيتك ما تعلم بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا قوة وأحيتنا، واجعله وارثا منا واجعله لنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.